بگن هستیم. آقای دکتر عبدالمجید بن حبیب، دانشیار دانشگاه تلمسان الجزایر هستند که به دعوت پارلمان مستقل بین المللی قرآن کریم IQP میهمان جمهوری اسلامی ایران شدند و در طول مدت اقامت خودشون به همراه هیئت پارلمان بین المللی قرآن کریم دیدارهای متعددی رو با شخصیت‌ها و اندیشمندان مختلف قرآنی، شخصیت‌های حوزوی و دانشگاهی داشتند و سخنرانی‌ها و گفتگوهای بسیاری در مدت حضور ایشون شکل گرفت که نتایج این گفتگوها رو میتونید از کانال مربوط به این پارلمان در ایتا پیگیری کنید. موضوع سخنرانی ایشون که از ایشون دعوت کردیم برنامه رو ارائه بدن، عنوانش این هست: چرایی دشمنی با قرآن کریم در جوامع غربی. ضمن تشکر از همه شرکت کنندگان در این نشست و ضمن آرزوی پیروزی مسلمانان جهان و مخصوصا مظلومان و مسلمانان غزه علیه رژیم اشغالگر، رژیم صهیونیستی، و امید برای اعتلاء کلمت الله و قرآن کریم در سرتاسر گیتی، به استقبال سخنان آقای دکتر عبدالمجید بن حبیب از دانشگاه الجزایر خواهیم رفت. طبعا مشارکت کنندگان گرامی در این نشست توجه دارند که سخنرانی به زبان عربی است و البته در کنار سخنران همزمان مترجم جناب آقای سعدی زحمت ترجمه رو خواهند کشید. جلسه انشالله با حدود نیم ساعت صحبت‌های آقای دکتر ادامه پیدا خواهد کرد و یک ربع آخر اختصاص پیدا خواهد کرد به پاسخ به سوالات شرکت کنندگان. من بیش از این مصدع نمیشم. فضیلة الدکتر بن حبیب، الان کل الحضور ينتظرون به بياناتكم حول موضوع أسباب أسباب العداوة الغربية ضد القرآن الكريم، فليتفضل مشكورا بالصلاة على محمد وآل محمد.
إذن بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى النبي الأكرم محمد وعلى آله الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن أشكر زميلي وصديقي وأخي الدكتور محمد حسن أحمدي على هذه الاستضافة، وأيضا أشكر الدكتور محمدي على حرصه للمشاركة في هذا اللقاء العلمي حول القرآن العظيم. أشكر أيضا الحضور وكل منظمي هذا اللقاء.
تشکر میکنم از دکتر احمدی و همچنین دکتر محمدی برای تلاش‌هایشان برای
برگزاری این نشست و همچنین از حاضرین نیز تشکر میکنم و کسانی که تلاش کردن برای برگزاری این نشست.
بالطبع عندما تواصل معي الدكتور أحمدي والدكتور محمدي حول موضوع هذه المداخلة التي عنوانها أسباب العداوة الغربية ضد القرآن الكريم،
انگامی که با من صحبت کردن آقای دکتر احمدی و همچنین آقای دکتر محمدی در مورد موضوع این نشست که دلایل دشمنی غرب بر علیه قرآن کریم بود، نه
هذا الموضوع بالطبع يبدو للأول وهلة على أنه موضوع أيديولوجي، لأنه يتكلم عن العداوة، يتكلم عن القرآن الكريم ويتكلم عن الغرب إلى غير ذلك.
هنگامی که این موضوع رو شما میشنوید شاید تصور کنید که این یک موضوع ایدئولوژیک هست، چون سخن در مورد قرآن، دشمنی و غرب هست.
لكن في الحقيقة عندما نتكلم عن الإيديولوجيا ماذا نقصد بالإيديولوجيا؟ الإيديولوجيا قد تعني عدم التعامل بشكل موضوعي مع القرآن، ولهذا حتى في حقل الدراسات القرآنية القرآنيك ستاديز لا نتكلم عن القرآن الكريم، نتكلم عن القرآن. إذن حتى مسألة القداسة ليست هي منزوعة، بمعنى أنه إذا انطلقنا من ثنائية القداسة والتدنيس.
بل بدأ بر صحبت بکنی که منظور از ایدئولوژی چیست؟ برخورد واقع گرایانه در مورد قرآن مد نظر ماست. در مطالعات قرآنی از قرآن کریم سخن نمیگویند، بلکه از قرآن سخن میگویند. در واقع این تقدس رو از اون جدا میکنند.
الان اذا تكلمنا عن ايديولوجيا باعتبارها المقابل للموضوعية، اي تعامل بشكل علمي ومن دون خلفية، فهذا لديه دلالة معينة. ولكن يمكن القول بأنه في حقل الدراسات القرآنية وحتى في حقول أخرى طبعا، لكن سوف لن نتكلم عن حقول أخرى ولكن نبقى في مجال الدراسات القرآنية، يمكن القول بأن الإيديولوجيا هي حاضرة. ولكن هنا الإيديولوجيا ماذا نقصد بها؟ لأنه هناك في العديد من الأحيان نحن نستعمل مثلا كلمة إيديولوجيا بمعنى سلبي، نقول مثلا هذا خطاب إيديولوجي، أنت تتكلم بطريقة إيديولوجية، بمعنى بطريقة غير صحيحة أو بطريقة منحرفة عن ما يجب التعامل من خلاله، أي بطريقة غير موضوعية، وهذا معنى معين حول الإيديولوجيا.
ما إيديولوجي، إيديولوجي رو مقابل واقعیت گرایانه یا واقعیت گرایی مطالعه میکنه و این معنای واضحی داره، اما نمیتونیم در مطالعات قرآن میشونم گفت که در مطالعات قرآنی ایدئولوژی وجود دارد. ایدئولوژی چه معنایی دارد؟ ما کلمه ایدئولوژی رو به معنای منفی برداشت میکنیم. شاید بتوان بگوییم که به معنای امر نادرست یا امر منحرف باشد که در مقابل واقع گرایی استفاده میشه.
ولكن اذا تكلمنا عن الايديولوجيا من حيث انها تمثل خلفية ننطلق منها في بحثنا، فهنا نتكلم عن شيء آخر. ماذا نقصد في هذه الحالة بالإيديولوجيا؟ نقصد التصور الذي لدينا حول القرآن. لهذا حتى الملفوظات التي نتكلم من خلالها وعندما نتناول مختلف البحوث التي تكتب في الدراسات القرآنية من طرف المسلمين، فنلاحظ في العديد من الأحيان، لا أقول في كل الأحيان ولكن في العديد من الأحيان، نلاحظ كلمة القرآن الكريم. حتى باللغة الأجنبية أشير مثلا باللسان الإنجليزي، نلاحظ استعمال هولي قرآن. أما في الدراسات الدراسات القرآنية التي يساهم فيها غير المسلمين، فنلاحظ استعمال القرآن ذكرا، وهناك بالطبع سحب لكلمة هولي أو الكريم، التي هي هولي هي الترجمة لكلمة الكلمة العربية كريم أي القرآن الكريم. فنلاحظ بأن غير المسلمين لا يستعملون مثل هذا الملفوظ، رغم أن كلا الفريقين يساهمان في بحوثهما، يساهمان في مجال واحد هو الدراسات القرآنية. الآن لأول وهلة عندما نلاحظ التمييز بين ما هو إيديولوجي وما هو غير إيديولوجي، قد يتصور البعض عندما تكون علمي فيجب أن تشير فقط إلى كلمة القرآن، وعندما تستعمل القرآن الكريم فأنت غير علمي. هذه على الأقل لأول وهلة يبدو أنه من يستعمل القرآن هو يتعامل مع القرآن بطريقة علمية وموضوعية، أما من يتعامل مع في بحوثه من خلال لفظ القرآن الكريم فهو غير موضوعي وبالتالي هو غير علمي. هذه لأول وهلة.
ایدئولوژی دکتر میفرماید که ایدئولوژی پیش زمینه بحث ماست. در این حالت منظور از ایدئولوژی تصور ما از قرآن کریم است. در این صورت مصالحات مسلمانان را ملاحظه میکنیم که کلمه قرآن کریم را حتی در زبانهای بیگانه به کار میگیرد، اما در مطالعات قرآنی که از سوی غیر مسلمانان انجام می شود کلمه قرآن را به تنهایی مشاهده می کنیم بدون بکارگیری کریم یا مقدس، با وجود اینکه هر دو گروه در یک زمینه صحبت می کنند. در اولین مرحله زمانی که در مورد فرق میان ایدئولوژی و غیر ایدئولوژی بحث می کنیم، تصور می شود که استفاده از کلمه قرآن کریم با کریم غیر علمی و غیر ایدئولوژیک و غیر واقع گرایانه است.
ولكن اذا اردنا ان ندقق اكثر فهنا ماذا نلاحظ؟ نلاحظ ان من يستعمل كلمة القرآن الكريم عادة ينطلق من أن القرآن هو كتاب إلهي، ومن يستعمل كلمة القرآن من دون إضافة صفته الكريم، فأنا لا أقول دائما ولكن في العديد من الأحيان من يكتب بهذه الطريقة يمكن القول أو على الأقل نتساءل إذا كان هل هو في دائرة الإيمان أم لا.
اگر بخوایم دقت بکنیم ملاحظه میکنیم که کسی که کلمه قرآن را با کریم استفاده میکند معمولا میگوید یا از خواستگاه الهی بودن قرآن سخن به میان میآورد، اما کسی که قرآن را بدون کریم و به تنهایی استفاده میکنه، اغلب نمیتونیم بگیم همیشه، اما بسیاری از موارد میتونیم بگیم که آیا او دارای خواستگاه و ریشه های دینی و ایمانی هست یا نه.
اذن فی هذه الحاله هل من يؤمن بإلهية النص القرآني بأن القرآن كتاب من الله عز وجل هو غير علمي وهو غير موضوعي وبالتالي هو إيديولوجي، بمقابل من لا يستعمل هذا المرفوض أي القرآن الكريم ويقول ويكتب فقط أو يقول فقط القرآن، هل هذا علمي وموضوعي وبالتالي غير إيديولوجي؟ هذا بالطبع لا يمكن أن نشير إلى ذلك، لأنه كل من المسلمين وغير المسلمين يساهمون في الدراسات القرآنية. ولكن المسألة الآن تتجاوز حدود استعمال كلمة القرآن الكريم أو عدم استعمالها، لأننا عندما نتكلم عن أسباب العداوة الغربية ضد القرآن الكريم فهنا نشير إلى إعادة النظر أو إلى الخدش في المقدس، في القرآن باعتباره مقدس، في القرآن باعتباره بالنسبة للمسلمين كتاب إلهي، في القرآن باعتباره كتاب يؤمن المسلمون بأنه قول الله سبحانه وتعالى.
كسي كي آیا سوال رو مطرح میکنن که آیا کسی که به الهی بودن کتاب قرآن آسمانی قرآن اعتقاد داره آیا غیر علمی است و طرف مقابل علمی و ایدئولوژیک است؟ تمام مسلمانان و غیر مسلمانان در مطالعات قرآنی نقش دارن، سپس ایشان اشاره کردن که هنگامی که از دشمنی، از اسباب دشمنی غرب با قرآن سخن میگوییم، در واقع دشمن تلاش داره که مقدس بودن قرآن رو زیر سوال ببره، چون قرآن کتاب آسمانی است و او تلاش میکنه که تقدس رو از این کتاب کنار بزنه.
فمثلا إذا رجعنا إلى تاريخ التفسير أي تاريخ تحليل القرآن الكريم منذ بداية التفسير، أي بالرجوع إلى الطبري أحد أول التفاسير الذي وصل إلينا اليوم، إلى غاية آخر التفاسير المتداولة في هذا القرن إلى تفسير الزحيلي وغيره، فهناك تحليل لساني أي نحوي وصرفي ودلالي وبلاغي وفقهي إلى غير ذلك. ولكن رغم تنوع هذه التحليلات وتنوع مضامين هذه التفاسير سواء عند السنة أو عند الشيعة أو عند غيرهم، هناك نقطة ثابتة في هذه التفاسير هي أن كل هؤلاء المفسرون يؤمنون بأن القرآن الكريم هو كتاب إلهي، وهم يسعون من منطلق هذه الخلفية إلى شرح وتوضيح وتحليل مضامين النص القرآني في مجلدات كثرت أو قلت، ولكن الأمر الثابت هو المحافظة على خلفية، أي هنا يمكن أن نسميها إيديولوجيا، ولكن إيديولوجيا إيجابية، أي أن المفسر في الباكغراوند في الخلفية يرى بأن ينطلق من أن القرآن الكريم هو كتاب الله عز وجل، ومن هذا المنطلق ينتقل إلى تحليل القرآن الكريم بطريقة نحوية وصرفية وغير ذلك. ولكن بالمقابل ولكن بالمقابل وهذا الذي نلاحظه في كتب المستشرقين وكتب الباحثين الذين اليوم لا يسمون أنفسهم بالمستشرقين ولكن بباحثين في الدراسات القرآنية ينطلقون من خلفية أخرى وهذا بشكل قصدي وليس بشكل خفي. هم في كتاباتهم وفي محاضراتهم يشيرون بأننا ندرس القرآن بغض النظر عن خلفية الاعتقاد. وعندما يقول هؤلاء الباحثون سميناهم مستشرقين أو غير المستشرقين كما يقولون هم، وفي بعض الأحيان ينعتون أنفسهم بالمستشرقين بعض الأحيان لا ينعتون أنفسهم بالمستشرقين، فهؤلاء يقولون قصدا بأنهم يتعاملون مع القرآن الكريم بطريقة تاريخية بطريقة فيلولوجية أي بالرجوع إلى أصول جذور الكلمات القرآنية وبطريقة من خلال تطبيق ما يسمى الآن في حقل الدراسات القرآنية بالتفكير النقدي والنقد التاريخي والكريتيكال أبروتش معنى المقاربة النقدية. هم ينطلقون من مقاربة نقدية أخذ معنى اعتبار أنه لديهم أيضا خلفية تقول هم يقولون بأننا لا ننطلق من الاعتقاد أي لا ننطلق من أن القرآن الكريم هو كتاب الله عز وجل.
ایشون می‌فرمایند که تفسیرها رو که مراجعه می‌کنید از تفسیر آغازین مانند طبری تا تفسیرهای معاصر مانند زهیدی تحلیل‌های مختلفی وجود داره، زبان‌شناسانه، نحوی، بلاغی و حتی فقهی و غیره. با وجود تنوع این تحلیلات و تفسیرات اون چیزی که مشترک هست بین همه این تفسیرات الهی بودن کتاب آسمانیست، این کتاب قرآن است و از این پیش زمینه سعی میکنن قرآن رو تحلیل کنن. یعنی این مسئله یک ایدئولوژی ثابت در میان اونهاست، ایدئولوژی به معنای مثبت خودش. مفسر در واقع به این ایمان داره که باید از خواستگاه الهی بودن قرآن به تحلیل و تفسیر اون بپردازه، اما در کتاب مستشرقین و پژوهشگرانی که مستشرق نیستن اما از همان مشرب در واقع دم میزنن، خواستگاه قرآن رو امر دیگری میدانند. اونها قرآن رو با صرف نظر کردن از آسمانی بودن اون مطالعه میکنند، آمدانه با قرآن معامله یک متن رو دارن که مسائل تاریخی، مطالعات تاریخی، ریشه شناسی کلمات، تفکر نقدی منب به تاریخی و گرایش نقدی رو روی اون اجرا میکنن، نه به عنوان یک متن ایمانی و اعتقادی.
اذن و من هذا المنطلق يمكن ان نفهم بأن هناك عداوة ضد القرآن الكريم، ولكن هذه العداوة نحن باعتبارنا مسلمين نراها أنها عداوة، وبالنسبة للمستشرقين أو الباحثين في الدراسات القرآنية الذين لا يؤمنون بأن القرآن هو كتاب إلهي، بعض منهم يتعاملون مع القرآن بعداوة، والبعض الآخر يتعاملون مع القرآن بالنسبة إلينا بعداوة ولكن بالنسبة إليهم من منطلق الحرية ومن منطلق التفكير النقدي الكريتيكال ثينكينج، ومن منطلق أنهم لا ينطلقون من أن القرآن الكريم كتاب إلهي.
از این روی کرد، از این خواستگاه متوجه دشمنی علیه قرآن میشویم. ما به عنوان مسلمان متوجه این دشمنی میشویم. یه گروهی هستن که قرآن به دشمنی پردازن به صورت آمدانه. گروه دیگه هم هستند که با برچسب آزاد اندیشی و روشنفکری از نظر خودشون مطالعه میکنن قرآن رو، اما از نظر ما با آن دشمنی میکنن.
اذن و هنا بالطبع يكمن يكمن الاختلاف. فعندما نقرأ أو عندما نسمع للمستشرقين أو للباحثين في الدراسات القرآنية الذين لا يعتبرون أن القرآن كتاب إلهي، وبالتالي يدرسونه بطريقة تاريخية أو فيلولوجية أو بأدوات أخرى، فالمتلقي المسلم يتلقى هذا الخطاب بطريقة سلبية. لماذا؟ لأن القرآن الكريم بالنسبة للمسلم كتاب مقدس، وبالنسبة لغير المسلم كتاب مدنس، لأنه هناك هذه الثنائية، ثنائية التقديس والتدنيس. في التقديس بالنسبة للمسلمين، بالنسبة لنا باعتبارنا مسلمين، القرآن كتاب مقدس، أي أنه كتاب إلهي. وهذا يستلزم ماذا؟ يستلزم أنني أن المفسر أو الذي يشتغل في حقل الدراسات القرآنية يسأل القرآن الكريم، والقرآن الكريم باعتباره القول الإلهي هو الذي سيجيبه. لهذا المفسر أو الباحث المسلم، المفسر المسلم أو الباحث المسلم الذي يتعامل مع القرآن الكريم باعتباره كتاب مقدس، أي باعتباره كتاب إلهي، ينطلق من مبدأ أنه هو يسأل، هو يبحث عن الأجوبة، هو لم يفهم مضامين النص القرآني، والقرآن باعتباره القول الإلهي هو الذي سيجيبه. أما بالنسبة للباحث غير المسلم الذي لا ينطلق من خلفية أو ينطلق من خلفية أن القرآن الكريم ليس كتاب إلهي، فهدف الباحث في هذه الحالة هو أنه يفكك مضامين النص القرآني وينمي في ذهنه، أي الباحث، تفكير نقدي، أي يعيد النظر في مضامين النص القرآني. ومن هذا المنطلق نلاحظ التدنيس الذي يميز طريقة تعامل الباحث غير المسلم مع النص القرآني.
اختلاف در انجاز در این که گروهی اون رو مقدس میبینن و گروهی اون رو غیر مقدس میدونن، بلکه برعکس، مستشرقین و پژوهشگرانی که قرآن رو الهی نمیدونند و اون رو از روی کرد تاریخی و غیر تاریخی مورد بررسی قرار میدهند، مسلمانان به اونها برخورد سلبی میکنند، چون قرآن برای ما مقدسه و برای دیگری غیر مقدس، بلکه حتی ممکنه به صورت غیر دقیق و ناقص از نظر اونها. برای ما قرآن کتاب الهی است و مفسر میپرسد و جواب خود را از قرآن میگه، چون قرآن الهی است، بنابراین وقتی که سوال رو مطرح میکنه منتظر جواب از این متن الهی میشد. اما محقق غیر مسلمان اون رو غیر الهی میدونه، مضمون متن قرآنی رو مورد تحقیق، نقد، بررسی و بازبینی قرار میده و این روی کرد نشان دهنده نگاه غیر تقدیسی به متن قرآن داره. ف
وهنا نشير إلى مثال على سبيل الذكر للحصر. في البحوث التي لها علاقة بالدراسات القرآنية لدى غير المسلمين، لدى الباحثين الذين ينطلقون من خلفية على أن القرآن الكريم ليس بكتاب إلهي، هم أولا يشككون، أو ربما ليس فقط يشككون، وإنما ينفون بأن القرآن يمثل قطيعة مع النصوص الدينية الأخرى مثل الإنجيل والتوراة أي كتاب العهد القديم وكتاب العهد الجديد وحتى مع نصوص أخرى، ويعتبرون بأن الدراسات التاريخية تنفي ما يقوله المفسرون وما وهو متفق عليه بين الباحثين المسلمين سواء قديما أو حديثا أو الآن، وهم يقولون بأن هذا التفكير أي اعتبار أن القرآن يمثل قطيعة مع النصوص الدينية أخرى، هذا يمثل نوع من التقديس لدى المسلمين، وهذه الفكرة بالنسبة للباحثين في الدراسات القرآنية الذين يتناولون هذا يتناولون دراسة القرآن الكريم من زاوية تاريخية، يعتبرون أن مسألة القطيعة بين القرآن الكريم والنصوص الدينية الأخرى هذه مسألة لا أساس لها من الصحة من الناحية التاريخية حسب قولهم.
هجوشگران که از خواستگاه غیر الهی بودن قرآن اون رو مورد مطالعه قرار میدن در مورد اون تردید میکنن، بلکه اون رو نفی میکنن. این که ما اعلام میکنیم که کتاب ما قرآن ادامه است در کتاب های آسمانی دیگر، اونها بیان بررسی میکنن از روی کرد های تاریخی و اظهار میکنن که این گونه نیست تا تقدیس کتاب قرآن رو زیر سوال ببرن.
هناك ايضا مثال آخر يشير في الدراسات الخاصة بالباحثين في الدراسات القرآنية لدى الباحثين غير المسلمين، يقولون بأن ويكتبون بأن القرآن الكريم أثناء حياة الرسول عليه الصلاة وعلى آله الصلاة والسلام، ماذا يقولون؟ يقولون بأن القرآن خضع لتغييرات، إضافات، حذف هنا وهناك في هذه الصفحة، في هذه الصفحة هناك إضافات، في هذه الصفحة هناك حذف إلى غير ذلك، حذف هنا، حذف هنا، حذف هنا، إضافات هنا إلى غير ذلك، وهذا دائما حسب رأيهم من منطلق محاولة أو من منطلق صراعات سياسية كان يعيشها الرسول عليه الصلاة وعلى آله السلام أثناء حياته، وهذا الذي دفع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى القيام بهذه التغييرات في المصحف وفي النص الذي يعتبر بالنسبة للباحثين المسلمين هو نص إلهي من أول حرفه إلى آخر حرفه، رغم اختلاف القراءات. وبالطبع النسخة التي هي متداولة نسخة القاهرة التي تسمى نسخة القاهرة وهي نسخة 1928، فهذه النسخة هي المتداولة الآن في العالم الإسلامي وهي التي تحظى بالتوافق بين كل المسلمين والذين يعتبرونها بأنها هي النسخة التي تعكس ما الخلفية التي لدى المسلمين بأن هذا القرآن هو قرآن إلهي، لأنه تم حفظه على مدى طول الزمن الذي من خلاله انتقل من الرسول عليه الصلاة وعلى آله السلام إلى غاية يومنا هذا. إذن كل هذا الاتفاق الذين يشتغلون من الناحية التاريخية يقولون بأن هذا الاتفاق يضربونها عرض الحائط ويقولون بأن ويكتبون بالطبع بأن القرآن لأغراض سياسية كانت لدى الرسول عليه وعلى آله السلام دفعه إلى القيام بتغييرات في القرآن.
مثال دیگری که ایشون میزنن این هست که مطالعات نزد غیر مسلمانان پژوهشگران غیر مسلمان میگویند که قرآن دچار تغییر، تحریف و اضافه شده است. اونها میگویند که نزاع‌های سیاسی در هنگام حیات پیامبر منجر شد که ایشان تغییراتی رو در این کتاب اعمال بکنند، در حالی که مسلمانان اعتقاد دارن همه این کتاب آسمانی است و تغییری در اون حاصل نشده است. این نسخه ای که الان از قرآن وجود داره همون نسخه که در سال 1928 در مصر وجود داشت و وجود داره و همین نسخه پیامبر بوده و در طول تاریخ از زمان پیامبر تا الان حفظ شده و برای اسباب سیاسی پیامبر تغییراتی را در اون اعمال نکرده.
ليس لدينا مجال بمعنى دقائق 10 دقائق حتى وعلينا ان ننتهي.
من فضلك يعني ان ننهي الكلام حتى نبدا بالتساؤل.
هنا سأضيف فقط فكرة أخرى أو مثال آخر، هو أن المستشرقين أو الباحثون في الدراسات القرآنية من غير المسلمين منهم يذهبون إلى أبعد من ذلك ويقولون بأن التغييرات والتحريفات التي وقعت على القرآن الكريم ليس سببها فقط الرهانات السياسية، وإنما حتى أثناء حياة الرسول عليه الصلاة وعلى آله السلام، أثناء حياة الرسول إذن كان هذا التحريف يساهم في حتى المسلمون من غير الرسول عليه وعلى آله السلام. إذن بالنسبة إليهم الرسول عليه وعلى آله السلام كان يساهم في التحريف وفي التغييرات في الإضافات والحذف بعد الآيات إلى غير ذلك، ولكن حتى المسلمون الذين كانوا يعيشون مع الرسول عليه وعلى آله السلام هم أيضا كانوا متعاونين في خلق هذا التحريف. لماذا؟ لأنه كان هناك رهانات سياسية وأيضا لإطفاء نوع من المكانة الروحية والمكانة الخاصة من الناحية الدينية للرسول عليه وعلى آله السلام. تلك المكانة لم تكن لديه في البداية، ولكي يحصل على مكانة دينية وروحية ومقدسة بالنسبة لهؤلاء المستشرقين والباحثين في الدراسات القرآنية كان على الرسول عليه وعلى آله السلام وعلى المسلمين الذين كانوا معه كان عليهم أن يقوموا بهذه التحريفات حتى يصل الرسول عليه الصلاة وعلى آله السلام إلى مكانة دينية وروحية لم تكن لديه في البداية وأصبحت لديه حسب قولهم بعد أن قام بتلك التحريفات. وهنا مسألة العداوة تظهر بوضوح تجاه القرآن. ولماذا تظهر بوضوح؟ لأنه بالنسبة لدينا باعتبارنا مسلمين نحن ننطلق بأن الرسول عليه الصلاة وعلى آله السلام كان منذ البداية قد اصطفاه الله سبحانه وتعالى واصطفاه بالرسالة واصطفاه بالقرآن العظيم، ومن منذ بداية نزول الوحي عليه إلى غاية وفاته. لهذا هذا الطرح يتعارض مع التقليد الذي لدى المسلمين تجاه القرآن الكريم، ومن هنا تظهر العداوة. حتى إذا كان البعض من المستشرقين يظهرون العداوة بشكل واضح ويقولون بأن هذا القرآن ليس بإلهي، وهناك فئة أخرى يقومون بالدراسات التاريخية والفيلولوجية ويقولون بأن هناك تحريف إلى غير ذلك، وفي نفس الوقت يقولون بأننا نحن نقوم فقط بالبحث العلمي ولا نمس في قداسة القرآن. إذن هناك فئتين، ولكن في كلا الحالتين المتلقي المشكل هو أن المتلقي المسلم هم لا يراعون المتلقي المسلم، ولا يراعون بأن هذا المتلقي المسلم يؤمن بأن القرآن الكريم هو من عند الله عز وجل، وبالتالي بحوثهم لا تحترم عقيدة المسلم ولا تحترم إيمان المسلم بأن القرآن الكريم هو من الله عز وجل. وأشكركم جزيل الشكر، وإذا كانت هناك أسئلة أو ملاحظات إن شاء الله سنسعى إلى الإجابة، وبارك الله فيكم.
نقطة رو إضافة کردن ایشون و اون اینکه غیر مسلمان ها این پژوهشگران و غیر مسلمان تحریف رو منحصر در نزاع سیاسی نمیدانه، بلکه اعتقاد دارن که مسلمان ها هم در این تحریف نقش داشتن. چرا این کار رو میکردن؟ این کار رو میکردن تا جایگاهی به پیامبر بدهند که در آغاز رسالت این جایگاه رو نداشت، و با این تغییرات و حذف و اضافات بتوانند جایگاه پیامبر رو از نظر خودشون بالا ببرند. این اعتقاد مستشرقین و پژوهشگران غیر مسلمان است، در حالی که و اینجاست که دشمنی اونها آشکار میشه، در حالی که ما اعتقاد داریم خداوند پیامبر را برگزید برای پیامبری و برای کتاب آسمان. پس بنابراین نظر مستشرقین و پژوهشگران غیر مسلمان با تقدیس پیامبر منافات داره و دشمنی اونها در اون ظاهر و بارز است. اونا میگن، البته اونا میگن که بحث ما بحث علمی است و ما دشمنی نداریم. در واقع دو گروه رو ایشون مطرح میکنن، گروهی که دشمنی دارن و گروهی که دارن بحث علمی انجام میدن اما در نتیجه تقلیص قرآن رو زیر سوال میبرن. اونا در واقع خواننده غیر مسلمان، خواننده مسلمان بی احترامی میکنن، تقدس قرآن رو زیر سوال میبرن و معامله درستی با مسلمانان ندارن. اگر سوالی هست میشنویم و پاسخ رو ازای دکتر خواهیم شنید.
بله، آنچه شنیدیم تا کنون سخنان آقای دکتر عبدالمجید بن حبیب در مورد ریشه های دشمنی غربیان علیه قرآن کریم بود. در این قسمت اگر سؤالی از ناحیه شرکت کنندگان هست پاسخگو خواهیم بود. یکی از سوالاتی که فضيلة الدكتور بن حبيب أحد الأسئلة التي طرح من جانب الحضور سؤال پرسیدن که آنچه که به نظر شما آنچه که در گذشته نزدیک در کشورهای مثل سوئد در مورد آتش سوزی قرآن اتفاق افتاده، با توجه به تأکید شما بر دیدگاه خاورشناسان نسبت به قرآن، به نظر شما ارتباط نگاه‌های خاورشناسان با آنچه که به عنوان آتش زدن مصحف در کشورهای برخی کشورهای اروپایی به وجود آمده چه ارتباطی میتواند داشته باشه؟
تفضل. السؤال هو ان السؤال هو ان نظرا لما تفضلتم حول
رأي المستشرقين ما قام به المستشرقون. ما هو العلاقة بين حرق القرآن الكريم في الغرب وبالذات السويد بلد السويد وهذه الآراء التي طرحت أو تطرح من قبل المستشرقين؟ يعني ما هي العلاقة بين الأمرين، حرق القرآن الكريم ورأي المستشرقين؟ هل هناك علاقة بين الأمرين؟ يعني هل آلة مثلا سبب الرأي المستشرقين آلة إلى حرق الإسلام، حرق القرآن من قبل أعداء الإسلام؟
شكرا. هي في الحقيقة لإيجاد علاقة مباشرة أعتقد من الصعب أننا يمكن أن نجد علاقة مباشرة، ولكن إذا قمنا بمقابلات نفسية واجتماعية ونفس اجتماعية يمكن أن مقابلات مع عدة فئات من المجتمع الأوروبي وتكون مقابلات ودراسات منتظمة حول هذا الموضوع يمكن أن نكتشف إذا كان هناك علاقة مباشرة أو علاقة غير مباشرة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الأمر المشترك بين المستشرقين وبين الباحثين في الدراسات القرآنية، الباحثين غير المسلمين وبين هؤلاء الذين يحرقون القرآن، وهذه الظاهرة تكررت عدة مرات، حرق القرآن، الاستهزاء بالرسول عليه وعلى آله السلام، الاستهزاء برموز الأمة بشكل عام، هذه الأفعال رغم تنوعها ولكن هناك خيط مشترك بينها هو عيش الحرية. أي أنا ليس أنا لكن نقصد الغربي ماذا يقول؟ يقول أنا حر، أنا حر، وبالتالي أنا أدنس كل ما هو مقدس، ومن هذا المنطلق يحرقون المصحف ويستهزئون بالرسل عليهم السلام وبرموز الأمة المقدسة إلى غير ذلك. والحرية بالطبع، لماذا الحرية؟ لأن الحرية تمثل في التاريخ الأوروبي وفي التاريخ الغربي أهم قيمة، أو من بين أهم القيم على الأقل، التي دفعت الأوروبي والغربي بشكل عام للانتفاض وللثورة ضد الدين. ومن هذا المنطلق دائما الدين هو محل نقد ومحل هدم، لأنه في التاريخ الأوروبي كان محل أو مصدر للقهر إلى غير ذلك، ولكن هم يتصرفون مع دينهم أو أديانهم كما يتصرفون مع الدين الإسلامي الذي هو دين غريب عنهم وبعيد عنهم، ومن هذا المنطلق يتعاملون مع الإسلام ومع القرآن الكريم بنفس الطريقة التي تعاملوا معها في أخذ الاعتبار تاريخهم، التاريخ الأوروبي والغربي بشكل عام.
در جواب سؤالي که گفتیم که ارتباط سوزاندن قرآن با نظر مستشرقین چی هست، ایشون میفرمایند که ارتباط مستقیم به سختی میتونه ارتباط مستقیم پیدا کرد، اما اگر مطالعات جامعه شناسانه و منظمی داشته باشیم میتونیم ارتباط مستقیم و غیر مستقیم پیدا کنیم. اما آنچه که مشترک هست بین مستشرقین و سوزانندگان قرآن کریم تصور آزاداندیشی است و تصور زندگی آزاد است که هر چه مقدس هست رو میتونیم زیر پا بگذاریم و به اون بی احترامی کنیم. آزادی در زندگی غربی از مهمترین ارزش هاست که اروپایی ها رو به انقلاب علیه دین کشانده است. در واقع دین محل نقد و محل
ویرانی بوده است و چون مظهر نظر اونها دین نزد آنها دین نزد آنها مظهر غضب و خشونت بوده است، بنابراین اونها همونطور که با دین خودشون برخورد میکنن علیه اسلام هم برخورد میکنن و با اون دشمنی دارن.
نعم فضيلة الدكتور، هنا طرح السؤال وآخر السؤال من جانب المشاركين. با توجه به اینکه سؤال دیگری که مطرح شده از جناب آقای دکتر بنهوی، با توجه به اینکه شما عضو پارلمان مستقل بین المللی قرآن کریم هستید، فکر میکنید که این نوع اتفاقات و ابتکارات بین المللی میتواند چه نقشی در نشان دادن جایگاه قرآن برای جامعه بین الملل داشته باشد؟
نه، سؤال الذي طرح و وجه الى دكتور، دكتور بما انك عضو في البرلمان القرآني المستقل، صحيح قرآن مستقل، تظن ان مثل هذه النشاطات البرلمان وهذه النشاطات والأعمال الدولية كيف تظهر دور القرآن الكريم في المجتمع؟ كيف هذا النشاط كيف تظهره؟ يعني هل يعني بإمكانها أن تظهر يعني ما دور هذه هذه النشاطات في يعني إبداء دور القرآن الكريم؟
شكرا. بالطبع هذا البرلمان المستقل الدولي للقرآن الكريم ظهر بعون الله، بفضل الله وبفضل مساهمة الباحثين مثل الدكتور حسن محمد حسن أحمدي وباحثون آخرون في العديد من الدول. وكانت البداية بالطبع جامعة طهران فرع الفارابي في مدينة قم المقدسة، والآن بالطبع البرلمان يضم العديد من الباحثين في العالم. وبالطبع الهدف هو أولا هذا البرلمان ينطلق من خلفية أن القرآن الكريم هو كتاب إلهي، ومما يعني بأن هذا القرآن هذا الكتاب يبقى في دائرة التقديس، وبالتالي لا يجب أن يدنس، يجب أن يحترم. ومن ناحية أخرى مسألة تأثير القرآن الكريم على الواقع الاجتماعي، وما هو دور البرلمان في تحقيق هذا الهدف. هدف البرلمان هو هدفين يكملان بعضهما البعض. الهدف الأول هو العمل على القرآن الكريم في حد ذاته من منطلق أنه كتاب إلهي، والهدف الثاني هو العمل على كيف أن القرآن الكريم مفهوم في الواقع، كيف أن القرآن الكريم معيش في الواقع، كيف أن القرآن الكريم يتصور ويفهم ويستوعب لدى مختلف الفئات الاجتماعية ولدى مختلف الأفراد. ومن هذا المنطلق عندما نفهم كيف أن القرآن الكريم مفهوم وكيف أنه مستوعب، يمكن لنا أن هذه بداية تسمح لنا بالتشخيص كيف أن القرآن الكريم يتلقى في الواقع، والمرحلة الثانية ستسمح لنا بالوقاية وبالعلاج تجاه الفهومات التي هي قد تؤدي إلى الانحراف وقد تؤدي إلى هدم قداسة النص القرآن.
خب درست جواب سؤال شرکت کننده گرامی آقای دکتر فرمودند که نقشی که پژوهشگران مختلف ایفا می کنند، از جمله آقای دکتر احمدی و غیره و اساتید دانشگاه فارابی، همچنین پژوهشگرانی که در سر تا سر دنیا هستن، در سراسر دنیا هستن، این پارلمان با روی کرده آسمانی بودن قرآن اقدام میکند و به تلاش خود مبادرت میرسد. و این کتاب در این کتاب رو در حوزه تقدس خودش نگه میدارد و مقدس بودن اون رو ملاک قرار میدهد. مسئله دیگر تأثیر قرآن در واقعیت جامعه است که پارلمان قصد دارد در این زمینه ایفای نقش کند. هدف اولی که دنبال میکنه عمل روی قرآن کریم به عنوان کتاب آسمانیه که خود قرآن رو مورد مطالعه و بررسی قرار میدهد، و هدف دوم اینه که فهم واقعی از قرآن رو جاری و ساری بنماید. بعد از فهم قرآن کریم میتوانیم به رویارویی و مواجهه فهمهای منحرف که تقدس قرآن را زیر سوال میبرد بپردازیم.
خیلی متشکریم از آقای دکتر عبدالمجید بن حبیب. گرچه ما با دقایق تأخیر جلسه رو شروع کردیم و بنا بود قبل از ده، ولی شوق و شدت حضور مشارکت کنندگان که الان صفحه متجاوز از 600 نفر رو در این جلسه و نشست نشون میده به ما اجازه میده تا یه چند دقیقه بعد از ده جلسه رو ادامه بدیم. لازم هست تشکر ویژه بکنیم از جناب آقای دکتر عبدالمجید بن حبیب به خاطر قبول دعوت سخنرانی به دعوت انجمن کلام اسلامی و حوزه علمیه و همونطور که و پژوهشگاه قرآن و حدیث و همونطور که و دفتر تبلیغات اسلامی و حوزه علمیه قم. همونطور که خدمتتون گفته شد آقای دکتر عبدالمجید بن حبیب به عنوان عضو پارلمان مستقل بین المللی قرآن در طول دو هفته حضورشون در جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه های مختلفی در مراکز حوزوی و دانشگاهی نشست های مختلفی رو در این موضوع پارلمان داشتن و دیدارهای مختلفی رو با شخصیت های دانشگاهی و حوزوی داشتن که علاقمندان به پیگیری موضوع پارلمان مستقل بین المللی قرآنی می توانند با جستجوی در پیام رسان ایتا وارد این کانال شوند و اخبار این کانال پارلمانی رو در پیام رسان ایتا دنبال بکنند. جمع‌بندی سخنان آقای دکتر عبدالمجید با موضوع اسباب دشمنی غربیان ضد قرآن کریم میتواند این باشد که قرآن کریم به همین تعبیری که خودشون در برخی از محافل علمی عنوان سخنرانیشون بود با عنوان القرآن المتعایش یا به عبارت لاتین لیفت قرآن، قرآن زنده و قرآن حی می تواند جامعه مسلمانان را به نقطه واقعی برساند، همانطوری که امیدواریم همه مسلمانان جهان مخصوصا مسلمانان مظلوم غزه به برکت احیای قرآن واقعی بتوانند اون جایگاه واقعی خودشون رو پیدا بکنند. تذکراتی از سوی برگزار کنندگان این نشست به مخاطبان ضمن تقدیر و تشکر فراوان از حضور فوق‌العاده و زاید الوصف همه خواهران و برادران اندیشمندان و علاقمندان به حوزه مباحث عقیدتی تذکر دادن که این سلسله نشست ها تا پایان سال تحصیلی ادامه خواهد داشت و گواهی حضور در نشست به صورت 10 جلسه برای شرکت کنندگان صادر خواهد شد و هفته آینده هم به عنوان سومین نشست از سلسله نشست های این مجموعه در خدمت حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمد تقی سبحانی با موضوع معنویت های نوظهور و چالش های فرهنگی و هویتی هستیم. بار دیگر از حضور همه مهمانان عزیز شرکت کننده در دومین نشست از سلسله نشست های دین و چالش های روز تشکر می کنیم و مجدداً از حضور ارزشمند جناب آقای دکتر عبدالمجید بن حبیب دانشگاه تلمسان الجزایر که آخرین روز اقامت حضور ایشون در ایران به ارائه سخنرانی در این نشست بود صمیمانه تشکر میکنیم. همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. من جمله آخر رو در میکروفون رو در اختیار آقای دکتر قرار میدن تا با شما خداحافظی کنند. السلام
علیکم و شکرا لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.